ما بين القلق من الانكشاف الأمني خصوصا على الحدود المشتركة مع سوريا والإنجاز الأمني للجيش اللبناني في كشفه سفينة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، أسئلة كثيرة ليس أولها من وجهة السلاح أو ليس أولها عن وجهة السلاح المهرب، فإن كانت إلى المعارضة السورية فالأمر خطير باعتبار لبنان أصبح مقرا أو ممرا لضرب استقرار وأمن الجارة سوريا، وإن كانت إلى جهة لبنانية محددة فالأمر أخطر على أمن لبنان واستقراره لجهة نوعية السلاح وكمياته واحتمالات وجهة استعماله في الداخل اللبناني. كما تطرح الأسئلة عن دواعي الاطمئنان التي جعلت شمال لبنان محطة ترانزيت لتهريب السلاح أو ملجأ لتخزينه، والجهات الراعية لعمليات التهريب سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، كما بين مسار الباخرة من ليبيا إلى تركيا فمصر وأخيرا لبنان، فضلا عن التسريبات الصحفية بشأن التنسيق مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الأسلحة. واللافت أنه ومع انكشاف تهريب الأسلحة بحرا هاجمت مجموعات مسلحة وعلى متن زوارق مطاطية وحدات عسكرية سورية متمركزة قبالة سواحل اللاذقية بالقرب من الحدود مع تركيا. داخليا بدأت المحاولات القانونية لكشف التجاوزات التي شابت الانفاق العام منذ العام 93 ولغاية اليوم، مع تقديم نواب الوفاء والتنمية والتغيير بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومنحها بعض صلاحيات قضاة التحقيق. نبدأ من موضوع سفينة الأسلحة المهربة، حيث ضبط الجيش اللبناني كمية كبيرة على متن السفينة التي تحمل اسم لطف الله 2، وقد أكدت مصادر عسكرية للمنار أنه جرى تجهيز مخزن شمال لبنان لوضع الأسلحة تمهيدا لتهريبها عبر مرفأ طرابلس. وقد رست السفينة في القاعدة العسكرية البحرية في مرفأ بيروت بمواكبة الجيش اللبناني.
خادع هدوء البحر قبالة مرفأ سلعات في منطقة البترون شمال لبنان. هنا استراحت سفينة لطف الله 2 بعد رحلة بدأتها بسلك خط بحري تمويهي من أحد الموانئ الليبية، ثم توجهت إلى تركيا فمحطة ليومين قبالة الإسكندرية على الساحل المصري، وكان من المفترض أن تكمل إبحارها إلى ميناء طرابلس بحسب مصادر عسكرية للمنار، على أنه جرى تجهيز مخزن شمال لبنان لوضع هذه الأسلحة تمهيدا لتهريبها، لكنه لم يقدر لهذه المهمة من تتمة. مخابرات الجيش اللبناني وإحدى وحداته البحرية المؤلفة من 3 طرادات تعترض السفينة حاملة العلم السيراليوني، والنتيجة بحسب المصادر العسكرية فإن حجم الأسلحة والذخائر المضبوطة يصل إلى حوالي 150 طنا من مختلف أنواع الأسلحة. التهريب يحمل بحسب المعلومات وجهة واحدة إلى داخل الأراضي السورية، فكيف لهذه الكمية أن تتحرك بسهولة؟ وماذا لو كانت هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة موجهة إلى جهة أو ميليشيا داخل لبنان؟
لا يمكن أن تخفى هذه الأسلحة 3 حاويات، يعني مش شغلة سهلة، يلزمها الجهاز الذي يستلمها داخل البور، وجهاز رسمي ينبغي أن يكون، ثم الجهاز الذي ينقلها إلى خارج البور ويوضعها في المخازن حتى يوردها تباعا إلى سوريا، ثم الجهاز الذي ينقلها من المخازن إلى الحدود، ثم كيفية اجتياز الحدود.
لا دور البتة لليونيفيل في هذا الإنجاز تقول مصادر أمريكا، ولكن ماذا تفعل قواتها المنتشرة في عرض المياه قبالة لبنان؟
أقامت منظومة من المراقبة أحكمت السيطرة على كل ما يتحرك عبر الشاطئ اللبناني. السؤال، هل عرفت اليونيفيل بهذه الباخرة أو لا؟ نحن بالنسبة لنا وبكل بساطة نستطيع أن نكون على يقين بأن اليونيفيل رأت، شاهدت، سهلت، يسرت هذا الموضوع.
طاقم سفينة لطف الله 2 المؤلف من 12 شخصا ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية أوقفوا، ولكن متى يكشف النقاب عن أطقم البر، شخصيات وعناصر؟
على أهمية الإنجاز النوعي لمخابرات الجيش اللبناني وضفادعها البشرية. من حق اللبنانيين أن يسألوا، هل أن هذه السفينة بما حملت هي مجرد الطعم الصغير لما قد تخفيه أمواج المتوسط ومياهها مستقبلا؟ من منطقة سلعاتة شمال لبنان، حمزة الحشحسن، قناة المناخ.
هذا وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر قالت إنها موثوقة أن شخصية لبنانية طرابلسية توجهت الشهر الماضي إلى مصر وعقدت اجتماعات مع قادة إحدى المجموعات المقاتلة في ليبيا. وإذ أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات تمت بحضور بعض أعضاء المجلس الوطني السوري، أوضحت أنه جرى اتفاق على تزويد ما يسمى بالجيش السوري الحر بأسلحة مضادة للدروع بنصف ثمنها الأصلي. وكشفت المصادر أن الشخصية الطرابلسية رددت خلال الاجتماع أن تنسيقا ما سيجري مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الأسلحة التي ستصل إلى ميناء طرابلس. مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أعلنت في بيان لها أنها عثرت داخل السفينة المضبوطة على 3 مستوعبات تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
مرة جديدة ينجح الجيش اللبناني في إحباط محاولة جعل لبنان ممرا لتهريب السلاح، فبعد أن وقعت السفينة فرجل 2 المحملة بالسلاح في قبضته، أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أنه في إطار مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية والتثبت من شرعية حركة الملاحة فيها، اعترضت قوة من الجيش قبالة الشاطئ الشمالي السفينة التجارية الأطفال 2 التي تحمل علم دولة سيراليون، وقامت بتفتيشها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، حيث ضبطت بداخلها 3 مستوعبات تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة الحربية المتنوعة. وعلى الأثر تم توقيف الباخرة مع طاقمها المؤلف من 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في الموضوع بإشراف القضاء المختص. الجيش اللبناني وزع على الوسائل الإعلامية مشاهد للذخيرة التي تم العثور عليها داخل السفينة المضبوطة، وبينت المشاهد احتواء المستوعبات على صناديق أسلحة فردية وبنادق متنوعة وقذائف الهاون والأربجي والذخائر على أنواعها. الوكالة الوطنية أشارت إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وضع يده على الباخرة المضبوطة وأمر بتوقيف طاقمها على ذمة التحقيق.
أعلنت وكالة سانا للأنباء أن إحدى الوحدات العسكرية السورية المتمركزة قبالة سواحل شمال اللاذقية تصدت لتسلل مجموعة مسلحة من البحر. وأفاد سانا نقلا عن مصدر عسكري سوري أن عناصر الوحدة العسكرية اشتبكوا مع المجموعة المسلحة التي كانت تستقل زوارق مطاطية، وتمكنوا من صد محاولة التسلل وإجبار أفراد المجموعة على الفرار. وأشارت المصادر أو أشار المصدر إلى أن الاشتباك مع المسلحين أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أفراد الوحدة العسكرية، فيما لم تتم معرفة وإحصاء عدد القتلى من المسلحين نظرا لأن هجومهم تم في الليل. وأشارت سانا إلى أن مقر الوحدة العسكرية يبعد عن الحدود مع تركيا مسافة 35 كيلومترا. من جهة ثانية أكدت الخارجية السورية أن حماية الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا لا تتطلب أكثر من الالتزام ببنود خطة المبعوث الدولي كوفي أنان والتمسك بسياسات حسن الجوار. وفي بيان له استغرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي تهديدات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باستجلاب قوات الناتو، خاصة وأن سوريا لم تهدد في يوم من الأيام الحدود التركية لأنها تعتبرها حدود صداقة وحسن جوار. واتهم المقدسي أردوغان بممارسة سياسة التأزيم وباستضافة المجموعات المتطرفة التي لا تؤمن بالعملية السياسية. هذا واعتبرت روسيا أن على سوريا التصدي للإرهابيين بحزم، وذلك غداة الانفجار الانتحاري في حي الميدان بدمشق. وقالت الخارجية الروسية في بيان: نحن مقتنعون بوجوب التصدي بحزم للإرهابيين الذين يتحركون في سوريا، وعلى جميع الأفرقاء داخل البلاد وخارجها أن يمنعوهم من الحصول على الدعم الذي يريدونه. أضاف البيان: نحن قلقون خصوصا لمحاولات المعارضة السورية العنيدة العمل على مزيد مزيد من تدهور الوضع في البلاد والحث على العنف الذي يتسبب بقتل مدنيين أبرياء. على صعيد آخر، قررت السعودية استدعاء سفيرها من مصر للتشاور وإغلاق السفارة في القاهرة والقنصليات في الإسكندرية والسويس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث رسمي قوله إن هذا الإجراء تقرر بسبب التظاهرات ضد البعثات الدبلوماسية بعد اعتقال محام مصري في المملكة قبل فترة. تقدم النواب علي فياض، ياسين جابر وإبراهيم كنعان بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التجاوزات التي شابت الإنفاق العام منذ العام 93 ولغاية اليوم. تضمن الطلب منح اللجنة بعض صلاحيات قضاة التحقيق.
المشاورات النيابية التي شهدها مقر الرئاسة الثانية في عين التين الأربعاء الماضي وضعت الفكرة المطروحة منذ أشهر في لجنة المال والموازنة موضع التنفيذ، فكان أن تقدم النواب إبراهيم كنعان وعلي فياض وياسين جابر بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التجاوزات التي شابت الإنفاق العام من العام 93 ولغاية اليوم.
بالحقيقة نحن ثلاثة بأعضاء لجنة المال والموازنة، يعني هذا كان كمان له معنى، وكمان نحن ثلاث نواب بلجنة تقصي الحقائق. نحن ما عم نبحث هون عن يعني عملية تسجيل مواقف بالسياسة مثل ما يمكن غيرنا عم بحاول من خلال طلبات ما لها أساس. نحن عم نحكي بإنفاق بمالية عامة اشتغلنا سنة ونص عليها، اشتغلنا على الهبات، اشتغلنا على القروض، اشتغلنا على الكسبات المالية، استمعنا إلى الكثير من المدراء العامين ووزارة المالية وديوان المحاسبة، وبالتالي أصبح من الضروري ومن الواجب على المجلس النيابي أنه يكمل شي مرة مهمته وأن ينهي هذه المسألة.
وبعد أن تنافس نواب الكتائب والقوات على طلب لجان مماثلة دون تنسيق مشترك، عبر هذا الطلب عن إرادة مجتمعة لتكتل التغيير والإصلاح وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، وهو طالب أيضا بمنح اللجنة البرلمانية بعض صلاحيات قضاة التحقيق.
أنا بلفت النظر إلى أن التحقيق البرلماني هو على عدة مستويات. المستوى الأول هو تقصي الحقائق، المستوى الثاني هو لجنة تحقيق برلمانية عادية، المستوى الثالث لجنة تحقيق برلمانية تمتلك بعض الصلاحيات القضائية إذا وافقت الهيئة العامة على ذلك. نحن طلبنا المستوى الأعلى، لجنة تحقيق مناط بها بعض صلاحيات هيئات التحقيق القضائية. هذه بتقدر توجه اتهامات رسمية، لكن الإجراءات العملية إنما تحول إلى الجهات القضائية المختصة.
وفيما يبقى على الهيئة العامة لمجلس النواب أن تبت بكيفية الأخذ بالطلبات المقدمة أو المواءمة بينها. تزامن الطلب الثلاثي مع إحالة الرئيس نبيه بر إلى لجنة المال والموازنة مشاريع قوانين قطع الحساب منذ العام 2006 حتى العام 2010، في وقت تستمر المساعي لحل أزمة الإنفاق الحكومي والتي تفاقمت بسبب التجاوزات المالية للحكومات السابقة.